قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو يدل على فضل التبكير للجمعة، وأن في ذلك الأجر العظيم من الله عز وجل. فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني أنه اغتسل كهيئة الغسل من الجنابة، الذي هو كونه يعني يتوضأ ويفيض الماء على جسده، أو أنه يغتسل يعني بحيث يصب الماء على نفسه وإن لم يتوضأ، ولكنه لا يجزيه عن الوضوء، لكنه إن توضأ قبل ذلك ولم يمس ذكره حين اغتساله بعد الوضوء فإنه يكون بذلك اغتسل الغسل للجمعة، وفيه رفع الحدث الذي هو كونه توضأ معه. أما إن اغتسل بمعنى أنه صب الماء على جسده فهذا اغتسال وفيه الأداء لهذا الأمر المشروع على القول بوجوبه أو القول باستحبابه، ولكنه لا يغني عن الوضوء لأنه ليس فيه رفع حدث، وإنما فيه فعل أمر واجب أو أمر مستحب. وعلى هذا فمن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يعني يحتمل أن يكون المراد به الهيئة، أو أن المراد به أنه يجامع أهله وأنه يغتسل للجنابة، ويكون ذلك يعني يجزي عن الجمعة ويغني عن غسل الجمعة. وقد سبق أن مر قريبا قول أبي داود: من اغتسل بعد طلوع الفجر فقد أجزأه وإن أجنب، يعني وإن كان ذلك الغسل عن جنابة فإنه يغني عن غسل الجمعة. وجمهور أهل العلم على أن غسل الجنابة يغني عن غسل الجمعة، وأنه لا يلزم أن يكون هناك غسل للجمعة وغسل للجنابة إذا كان هناك جنابة، بل اغتساله للجنابة يكفيه عن غسل الجمعة. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، وهي الناقة سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني من الإبل ما كان ذكر أو أنثى كله يقال له بدنه. وهذا فيه أن التبكير للجمعة والذهاب في الساعة الأولى أي في وقت مبكر أن فيه هذا الأجر، وأنه مثل الذي قرب بدنه، يعني مثل الذي تقرب إلى الله عز وجل بنحر جزوع تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن هذا أكبر شيء يتقرب به من بهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام أعلاها وأكملها وأكثرها لحما وأضخمها جسما هو الإبل. ومن راح في الساعة الثانية،
نعم،
ومن راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، يعني هو دونه، يعني دون الذي قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا دخل الإمام حضرت الملائكة أو جلس
حضرت الملائكة يستمعون الذكر،
يعني معناها أنهم يطبون الصحائف التي كانوا يكتبون فيها، يعني الذين يكتبون فيها هؤلاء الذين جاءوا ثم جلسوا يستمعون الذكر. وليس معنى ذلك أن من جاء بعد أن دخل الخطيب أنه ليس له جمعة ولا أدرك الجمعة، لكنه فاته ذلك الأجر العظيم الذي يكون للمبكرين والذين جاءوا مبكرين. ثم إن تلك الساعات، من العلماء من قال إن المقصود بالراح بالرواح راحة معناه ذهب بعد الزوال بعد أن زالت الشمس، ومن المعلوم أن ذلك الوقت الذي هو الزوال أو بعد الزوال لا يكون معه أوقات تقسم إلى أقسام بحيث يأتي أحد في الساعة الأولى ويحصل كذا. فقالوا إن المقصود منه أنه قصد الذهاب إلى الجمعة، ويكون مثله مثل الحجاج إذا خرج يقال لهم حجاج، وإن كان الحج لم يحن ولم يحصل فهم يقال لهم حجاج وهم مسافرون للحج، والحج لم يحصل ولكنهم قصدوا ذلك وأخذوا بالأسباب التي تؤدي إليه. فكذلك الذي ذهب إلى الجمعة مبكرا قبل الزوال في وقت طويل فإنه يعتبر أنه قد راح، أي أنه قصد ذلك العمل الذي يحصل بعد الزوال الذي هو الجمعة. ومن أهل اللغة من قال إن راح معناها ذهب وليست مقصورة على ما كان بعد الزوال، وليست مقصورة على ما كان بعد الزوال وأنه ضد الغدو، من غدا أو راح، من غدا أو راح يعني غدا ذهب في الغدوة وراح ذهب في زمن الرواح وهو ما بعد الزوال، فإن راح تستعمل بمعنى ذهب، وعلى هذا فتكون على بابها ولا تحتاج إلى أن يقال قصد، وأنه يقال للحجاج حجاج وإن لم يكن الحج قد وصل لأنهم قصدوا الحج وشرعوا في أسبابه. فإن على القول بأن راح بمعنى ذهب فإنه لا حاجة إلى هذا التأويل وحاجة إلى هذا التأويل الذي فيه أنه قصد الشيء وكان قبل وقته فيطلق عليه أنه قد راح، لأنه أخذ بالأسباب التي تؤدي إليه. إذا كان راح بمعنى ذهب فإنها على بابه، ومقصود أنه ذهب يعني بمعنى راح بمعنى ذهب. ثم إن هذه الساعات يعني بدايتها والله أعلم أنها من أول النهار، يعني تقريبا من طلوع الشمس، لأن يعني هذا هو الوقت الذي يعني غالبا يعني لعله هو المقصود. ويمكن أيضا أن يقال أن ذلك قبل طلوع الفجر، قبل عند طلوع الفجر في أول النهار، لأن النهار يبدأ بطلوع الفجر، لكن كما هو معلوم يمكن الإنسان أن يصلي الفجر ويرجع ثم يعود إلى المسجد قاصدا الجمعة. فيمكن الله أعلم أن يقال إن ذلك هو أنه من طلوع الشمس أو أنه قريب من طلوع الشمس. ثم إن الساعات المقصود بها جزء من الزمان، المقصود بها جزء من الزمان ليس محددا. وفي اللغة ساعات الليل والنهار قسمت إلى 24 جزءا، إلى 24 جزءا، إلى 24 جزءا، يعني الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة، ولكل جزء اسم. وقد ذكر ذلك الثعالبي في فقه اللغة، ذكر ذلك الثعالبي في فقه اللغة وقال إن ساعات الليل 12 ساعة وساعات النهار 12 ساعة، وكل ساعة لها اسم يخصها. وقد ذكر أسماء هذه الساعات الأربع والعشرين. فيكون يعني على هذا إذا كان الليل والنهار 24 ساعة يعني معناه أن الساعة تقارب يعني هذه الساعات المعروفة عندنا في هذا الوقت الذي هو الزمان مقسم إلى 24 ساعة. وعلى هذا يكون من طلوع الشمس تقريبا يكون فيه هذه يعني هذه المقادير تقريبا، تكون هذه المقادير التي يستعملها الناس تقريبا يعني يمكن أن تكون في حدود هذا المقدار. ومن المعلوم أن هذا في بعض الأوقات وليس دائما، لأنه كما هو معلوم الليل والنهار يعني يطول ويقصر، يطول النهار فتكون ساعات الليل قليلة، ويطول الليل فتكون ساعات النهار قصيرة، ولكن التوزيع الذي ذكره أهل اللغة إنما هو للليل يعني 12 ساعة، فتكون يعني مثلا تتفاوت في مقاديرها بالنسبة لاختلاف الزمان، وكذلك النهار 12 ساعة وتختلف في مقاديرها باختلاف الزمان. فيمكن والله أعلم أن يقال إن ذلك من طلوع الشمس. وفيه أن الملائكة تحضر سماع الذكر وتحضر الخطبة وتستمع الذكر وتعرف مجالس الذكر كما جاء في الحديث: وما اجتمع في قوم في بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم لا غشتهم لا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة هو القعنبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد، هذه مذاهب أهل السنة. وأما المذاهب الأخرى التي هي غير هذه المذاهب فليست مذاهب أهل السنة كمذهب الزيدية والرافضة والإباضية وغيرها، هذه مذاهب يعني ليست مذاهب أهل السنة.
عن سمي.
عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وثقها أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح السمان.
عن أبي صالح السمان وهو ذكوان، لقبه أبو صالح واسمه ذكوان ولقبه السمان، إلا هو السمان لأنه كان يجلب الزيت ويجلب السمن، ويقال له الزيات أيضا لأنه يجلب الزيت، ويقال له ذكوان السمان ويقال له ذكوان الزيات، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال رحمه الله.